إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 33 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 47، قال: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وباب آخر وهو 48، باب التحريض على قتل الخوارج. والباب 49، باب الخوارج شر الخلق والخليقة. فهذه جملة أبواب ذكرها الإمام مسلم في الخوارج في كتاب الزكاة. والمناسبة والله أعلم ما يتعلق بقسمة الأموال، فإن هؤلاء الخوارج هم من المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات. منهم من يلمزك يعني يعيبك في قسمة الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. فذكر الإمام مسلم هؤلاء الخوارج في كتاب الزكاة لأجل صفتهم هذه، فهم وإن كانوا يتظاهرون بالعبادة ويبالغون فيها إلا أنهم في الحقيقة أهل دنيا. إذا ظهرت لهم الدنيا أخذوها، وتاريخهم يدل على هذا، فإنهم لما قتلوا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه نهبوا بيت المال وأظهروا أنهم إنما خرجوا عليه لأنه لا يعدل في قسمة الأموال، فيقال أصلهم الذي ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للأموال. وهذا يا أيها الإخوة باب مهم، وعند التأمل تجد هؤلاء الذين يخرجون على حكامهم أن حقيقتهم إنما هي الدنيا والمال. ولذلك الواحد من هؤلاء إذا أعطي رضي، كما قال الله عز وجل: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وتجدهم عندما يتكلمون عن حكوماتهم فلا يتكلمون إلا من هذا الباب، من باب الأموال، فرحمة الله على الإمام مسلم إذ ذكرهم في كتاب الزكاة الذي اشتمل على الزكوات والصدقات والنفقات وقسمة الأموال عموما. الأحاديث في الخوارج، قال الإمام أحمد: صح فيهم الحديث من 10 أوجه، يعني 10 من الصحابة رووا أحاديث الخوارج. هنا الإمام مسلم ذكر منهم جابر وأبا سعيد الخدري حديثين، وعلي رضي الله عنه، وأبي ذر ورافع بن عمرو وسهل بن حنيف، فهذا ما ذكره الإمام مسلم فيهم. وابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية المجلد العاشر في هذه الطبعة التي حققها التركي ذكر في صفحة 580 لما ذكر شيئا من سيرتهم قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم. سبحان الله، دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، من باب الدين والعبادة. وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، سبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، فإذا عقيدتهم هي الخروج، الخروج عن الجماعة، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذكر شيئا من تاريخهم ووقائعهم. والشيخ اليوتيوبي رحمه الله سيذكر لنا طرفا من سيرتهم نقلا عن الحافظ ابن حجر. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرها. فذكر حديث علي بطرقه المتعددة، والإمام مسلم أيضا عدد طرقه، وذكر قال: وقد رواه أيضا ما علي أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو الغفاري وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري سهل بن حنيف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وعائشة. ثم ذكر حديث ابن مسعود، حديث أنس بن مالك، حديث جابر بن عبد الله، حديث سعد بن أبي وقاص، حديث أبي سعيد وذكر له ثمان طرق. وذكر أيضا عن سلمان الفارسي وسهل بن حنيف وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي ذر. قال الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذكر أن هناك من جمع الأحاديث في الخوارج وهو الهيثم ابن عدي. الهيثم ابن عدي له كتاب جمعه في الخوارج قال وهو من أحسن ما صنف في ذلك. وطبعا شر الخوارج أيها الإخوة لأنهم يقتلون المسلمين، فمن أجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلهم دفعا لشرهم. وأما تكفيرهم فقتلهم لا يلزم منه تكفيرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم دفعا لشرهم، كما يقتل الصائل الذي يصول عليك فإنه يدفع، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل دفعا لشره. ثم ذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله من طريقين، يحيى بن سعيد وقرة بن خالد عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيبي المصري ثقة ثبت قال أخبرنا الليث بن سعد الإمام عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي ثقة ثبت عن أبي الزبير محمد بن مسلم صدوق إلا أنه يدلس وهو مكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين أحاديثه 1540. قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، هذا الرجل الذي في حديث جابر غير الرجل الذي في حديث أبي سعيد، فيمكن أن نقارن بينهما حديث جابر والذي بعده حديث أبي سعيد. الذي في حديث جابر رجل لم يسمى، وأما الذي في حديث أبي سعيد فهو ذو الخويصرة. في حديث جابر أن هذه القسمة كانت بالجعرانة، وأما في حديث أبي سعيد فكانت القسمة بعد بعث علي إلى اليمن لما أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة. في حديث جابر هذا كان في سنة 8 من الهجرة، وأما في حديث أبي سعيد هذا كان سنة 9 من الهجرة. في حديث جابر أن المقسوم فضة، وفي حديث أبي سعيد أن المقسوم ذهب. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كل من تعرض له من الناس، وأما في حديث أبي سعيد إنما أعطى 4 فقط. في حديث جابر أن عمر قال للرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، عمر قال له دعني أقتله. وفي حديث أبي سعيد أن خالدا أيضا قال يا رسول الله دعني أقتله. فهذه يعني خمسة أوجه للمقارنة بين حديث جابر وحديث أبي سعيد. والحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون ذو الخويصرة هو المذكور في حديث أبي سعيد، وأيضا هو الذي يعني تكلم كما في حديث جابر، يحتمل هذا، وأنه كان يعني يتطاول في كلامه ويطعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين. أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة. الجعرانة والحديبية الصواب فيهما التخفيف، لا تقل الجعرانة ولا الحديبية، وإنما الراجح فيهما التخفيف، بل خطأ بعضهم التشديد. والجعرانة يعني موضع بين الطائف ومكة، وهي على سبعة أميال من مكة. الجعران والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حنين أحرم منها واعتمر. الجعران، الجعران من الحل، مثل ايش نسيت انا ميقات عائشة، تنعيم، مثل التنعيم. اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين، يعني لما فرغ من حنين منصرفه. هذه الصيغة تستعمل ظرف زمان وظرف مكان واسم مفعول أيضا ومصدرا ميميا، كله بحسب السياق. فهنا منصرفه من حني، هذا يكون ايش؟ ظرف زمان، يعني لما انصرف من حني. وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض من هذا، كان من غنائم حنين، يقبض منها يعطي الناس. فقال يعني هذا الرجل يا محمد اعدل. قال ويلك. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري ويحك، ويلك يعني هلاكك، معنى هلكت، يعني مصدر بمعنى الفعل، ويلك يعني هلكت. ومن يعدل إن لم أكن أعدل، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخص صفاته الأمانة، أخص صفات الأنبياء الأمانة، الأمانة على الوحي، والأمانة في التبليغ، والأمانة في القسمة، والأمانة في كل شيء. قال ومن يعدل إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت، وعند البخاري شقيت. هذا على رواية الإيش؟ رواية الضم. لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، هذا واضح، رواية الضم واضحة. وروي أيضا بالإيش؟ بالفتح. لقد خبت وخسرت، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، يعني خبت وخسرت بهذه المقالة التي قلتها وطعنت في عدلي، ويكون متبوعك ليس عادلا، خبت وخسرت إنك تتبع واحد غير عادل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. المنافق، فربما الكثير يعني لا يستوعب كيف يكون الخوارج منافقين. الخوارج يعني أهل الصلاة وشدة وكذا، كيف يكون هذا منافق؟ والصحيح أن أهل الأهواء كلهم منافقون، لأنهم إيش؟ يظهرون خلاف ما يبطنون، هذا هو المنافق، يظهر الصلاة والعبادة ويبطن الحقد والبغض لأهل الإسلام، فظاهره غير باطنه. فأهل الأهواء كلهم منافقون، ولذلك كل آيات القرآن التي في المنافقين هي في أهل الأهواء. هذا كلام عمر: فأقتل هذا المنافق. فهذا مع أنه تجرأ، يعني المنافق يختبئ، لكن هذا مع تصريحه للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعدل، لكن عمر جعله منافقا، جعله منافقا، لأن ظاهره التمسك والصلاة وباطنه قد ظهر على لسانه، كما قال سبحانه: ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال: فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، معاذ الله، معاذ هذا يعني مصدر ميمي، والمصدر يكون بمعنى الفعل، يعني أعوذ بالله، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأنه في جملة الأصحاب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، لأنهم في الظاهر أنهم يصلون ويصومون، فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس المشركون يقولون: هذا يقتل أصحابه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم دفعا لهذه المفسدة: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا وأصحابه، أي أصحاب الذين عاش سيوجدون بعد ذلك، وإلا فهو لم يكن له أصحاب معه في زمنه. ما الدليل على هذا التأويل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج إيش؟ من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئه، من أصله وعلى طريقته. فهذا معنى إن هذا وأصحابه الذين سيكونون بعد يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم. والتراقي جمع ترقوة، والترقوة العظم، هذا العظم الذي بين النحر، من أول النحر إلى الإيش؟ إلى العاتق. لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حلوقهم. ما معنى لا يجاوز؟ لا إلى فوق ولا إلى تحت، لا إلى فوق يعني لا يصعد، لا يصعد إلى الله عز وجل، لأنه ليس بعمل صالح. سبحان الله، مع اجتهاده لكن عمله لا يصعد إلى ربه. والقول الثاني لا ينزل إلى أسفل، يعني لا ينزل إلى إيش؟ إلى قلوبهم فيعقلونه ويفهمونه. فذكروا هذا وهذا وكلاهما صحيح. جاء في بعض الروايات لا تعيه قلوبهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه، من ايش؟ من القرآن، حسب الضمير، يمرقون منه يعني من القرآن. سبحان الله، مع قراءتهم له لكن يمرقون منه، لأنهم لا يعملون به ولا يفقهونه. وفي الرواية الأخرى يمرقون من الدين، وفي رواية ثالثة يمرقون من الإسلام. على رواية يمرقون من الدين قال الخطابي يمرقون من الطاعة، يعني من طاعة الإماء، وهذا قول يعني يفيدنا في زماننا. والحافظ ابن حجر يقول الحديث يفسر بعضه بعضا، يمرقون من الدين يعني يمرقون من الإسلام. والقول الذي قاله الخطابي هو صحيح، يمرقون من الإسلام، ومن جملة المروق من الإسلام المروق من طاعة الإمام. يمرقون، مرق يعني خرج بسرعة، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. الرمية ايش وزنها؟ فعيلة. الرمية، الرمي الحرف المشدد ساكن ومتحرك، رمي، رمية، فعيلة، فعيلة بمعنى مفعولة، الرمية يعني بمعنى المرمية يعني، وهي الفريسة التي ترمى. فعندما يرمي الصائد الفريسة السهم يخرج من الرمية بسرعة فائقة، وسيأتي بيان أن السهم يخرج منها وليس عليه آثر منها، لا من الفرث ولا من الدم، حتى يشك الصائد هل هو أصابها أم لا. وهذا تمثيل لسرعة خروجهم من الإسلام. وهل هذا يقتضي تكفيرهم؟ سيأتينا جاءت ألفاظ يعني أبين من هذا، واستدل بها من استدل على تكفير الخوارج، وإليه مال الشيخ اليوتيوبي، لكننا لسنا معه، لسنا معه. لماذا؟ لأننا نفهم الأحاديث والنصوص في ضوء السنة العملية الصحابية. من الذي قاتلهم؟ علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب لم يكفر، بل قال من الكفر فروا، وإنما جاءت النصوص شديدة فيهم تحذيرا من طريقتهم، ولا يقتضي هذا تكفيرهم. فالصواب قول الجمهور الشافعي ومن معه أن الخوارج لا يكفرون، فينبغي توجيه النصوص على هذا الأصل. وكم من نصوص نبوية حملها الذين كفروا الخوارج حملوها على غير التكفير، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. هل هذا يعني كافر؟ قالوا: لا إيمان كامل، فليس نفيا لأصل الإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. وهكذا النصوص التي جاءت في الخوارج، فهم شر الخلق والخليقة، وكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لكن النصوص ليست صريحة في تكفيرهم. وننظر إلى الذي قاتلهم وهو علي بن أبي طالب، فلم يكفرهم، ولو كانوا كفارا لعاملهم معاملة الكفار، وإنما قتلهم وانكف شرهم. بل أول ما خرجوا واعتزلوا في حرورا تركهم. قال يعني معنى كلامه: إن كانوا في أنفسهم فلا نتعرض لهم، فلما تعرضوا للمسلمين وأغاروا على المسلمين وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن امرأته، فقاتلهم علي. وبعد أن قتلهم طلب آيتهم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا 4,000، ومنهم من قال 8,000، لم ينجوا منهم إلا العشرات، قتلهم جميعا. وطلب العلامة، فظلوا يعني يفتشون في القتلى حتى وجدوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيتهم رجل مخدج، يعني إحدى يديه عضد قصير مثل ثدي المرأة، عليها بضعة تدردر، يعني تضطرب وتحرك. ففتش عنه علي حتى وجدوه، فلما وجده علي كبر. فلو كان علي رضي الله عنه كفرهم ما كان يحتاج إلى هذا، وإنما خاف أن يكون قتل غيرهم وهم متظاهرون بالإيش؟ متظاهرون بالإسلام. فهذا مما ينبغي معرفته. قال: يمرقون منه كما يمرق السهم. السهم من الرمي، والسهم يعني مثل هذا القلم تقريبا، ويعني له أجزاء الناس لا يعرفونها، يعني هذا الحديد المدببة هذه تسمى النصل، وعندما يدخلون الحديد في الخشب هذه يعني يلفون عليها مثل التيب، مثل حبل. هذا العصب هذا الذي يضعونه هذا يسمى الإيش؟ الرصاف. فإذن هذا النصل وهذا الرصاف، وهذه الخشبة تسمى الإيش؟ تسمى النضي، النضي والقدح. وفي آخره تجد ريش جهة اليمين وجهة اليسار، وتكون متوازنة، لهذا عندما يطلق يمشي إيش؟ يمشي متوازنا. هذه الريش هذه تسمى القذز. طيب، بعدين في هنا عروة يوضع فيها الوتر، لأن السهم يجعل في الوتر ويشد الوتر إلى الخلف ثم يطلقه. هذا الجزء الأخير الذي يوضع في الوتر يسمى الفوق، هذه كلها أجزاء السهم. ويمكن لو كتبتها أجزاء السهم بيطلع لك سهم مرسوم، وبيضعون على هذه المواضع أسماءها. فجاء في الحديث أن صاحب السهم عندما يرمي الرمية يذهب، قال فينظر فيه فلا يجد بصيرة، لا يجد بصيرة، يعني لا يجد أثر الدم. قال ينظر في نصله وفي رصافه وفي نضيه وفي قذذه وفي إيش الأخير وفي فوقه فلا يجد عليه أثرا. هذا كله تمثيل لسرعة خروجهم من الدين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي البصري أبو محمد ثقة قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. ففي هذه الرواية صرح أبو الزبير بالسماع. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله. زيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري وخالفه خالف زيد بن الحباب مسلم ابن إبراهيم وغيرهم فرووه عن قرة مش عن أبي الزبير عن عمرو بن دينار عن جابر. وهكذا رواه البخاري لكن لا مانع من صحة الإيش من صحة الطريق خاصة أن الطريق الأولى رواها يحيى بن سعيد فعن أبي الزبير عن جابر عن عمرو بن دينار عن جابر فلا مانع من صحة الطريق. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم وساق الحديث. من الذي ساق؟ قرة، لأن هذا طريق قرة في مقابل طريق يحيى بن سعيد. وأما حديث أبي سعيد الخدري ما شاء الله صفحة صفحتين ثلاثة أربعة خمس صفحات، فأخرجه من كم طريق؟ خمسة ولا أربعة؟ طيب نشوف. أول طريق عبد الرحمن بن أبي نعم، هذا واحد، وبعدين أبو سلمة، بعدين عطاء بن يسار، وبعدين الضحاك المشرقي. بقي شيء أحد؟ لا، أبو نضرة في الحديث اللي بعد. نعم، فإذا هذه أربع طرق، وكل طريق منها عنه طرق، وحديث أبي سعيد يعتبر يعني ربما أطول حديث في ذكر الخوارج. وأبو سعيد ممن شهد قتال الخوارج مع علي رضي الله عنه. قال حدثنا هناد ابن السري أبو السري الكوفي ثقة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سلي عن سعيد نعم سلام بن سليم الحنفي ثقة متقن كوفي أيضا عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن أبي نعم، هذا صدوق، عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم الكوفي العابد. قالوا عنه كان يحرم من السنة إلى السنة. ايش رايك يا عبد البر؟ هذا خلاف السنة. وكان يقول لبيك لو كان رياء لاضمحل. وكان من عباد أهل الكوفة، وكان ممن يصبر على الجوع الدائم، أخذه الحجاج ليقتله وأدخله بيتا مظلما وسد الباب 15 يوما، ثم أمر بالباب ففتح ليخرج فيدفن، فدخلوا عليه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الحجاج سر حيث شئت. على كل حال، فهذا مما يذكرونه عن عبد الرحمن بن أبي نعم. عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة، ورواية البخاري بذهيبة، في تربتها، في تربتها يعني ذهب خام تبر في تبره، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر. هذا مما يدلك على تغاير القصة. هنا ذهب، في حديث جابر فضة، هناك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس، هنا أربعة. من هم هؤلاء الأربعة؟ الأقرع بن حابس التميمي الذي تقدم ذكره قبل ذلك، وعيينة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. يعني إيش هذا؟ العامر القبيلة. ثم أحد بني كلاب، هذا بطن من الإيش؟ من القبيلة. وزيد الخير الطائي، زيد الخير، وكان في الجاهلية يسمى زيد الخير، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير. وإنما كان يسمى زيد الخير لكرائم الخيل التي كانت له، وكان شاعرا خطيبا شجاعا كريما. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. فهذا زيد الخير الطائي. ثم أحد بني نبهان، نبهان من طي. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا أيعطي صناديد نجد ويدعنا والصناديد جمع صنديد، وهو يعني الرئيس في قومه، الشريف العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه القسم. في صفحة 199 يذكرون أن المؤلفة يعني ثلاثة أصناف: من يعطى لدفع أذى، من يعطى طمعا في إسلامه، من يعطى ليثبت على إسلامه. فهذه ليتألفوا على الإسلام، أو لتثبيت الإسلام، أو لدفع شرهم. قال القرطبي والمشركون ثلاثة أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان، يعني إذا أنت أعطيته الدليل والبرهان يكفيه، وصنف بالقهر لا يرجع إلا بالقوة، وصنف بالإحسان. سبحان الله، الإنسان أسير الإحسان. وعند التأمل في عطاء المؤلفة تجده أنه لمصلحة الإسلام. وأيضا هذا ما يعجب الخوارج، إذا وجدوا دولة تعطي بعض أموالها للكفار ليكفوا عنهم ولتأمن بلاد المسلمين يطعنون في هذه القسم. سبحان الله. قال فجاء رجل وهو ذو الخويصرة حرقوس. والحافظ ابن حجر يقول يعني بالنسبة لهذه التسمية لم أجد من نص عليها. المهم ذو الخويصرة، وسيأتي أيضا أنه عند البخاري اسمه عبد الله، ذو الخويصرة التميمي، كث اللحية، لحيته كثة يعني شعرها كثيف، مشرف الوجنتين، الوجنتين عظام الخدين، مشرف الوجنتين، ولك أن تتصور شكله، غائر العينين، غائر العينين، ناتئ الجبين. ما هو الجبين؟ أين جبينك؟ هذه جبهتك، أين جبينك؟ الإنسان له جبهة وإيش؟ وجبينان، الجبين هو جانب الجبهة، هذا جبين وهذا جبين، وهذه الجبهة، وهذه وجنتان، فله وجنتان وجبين وجبهة وجبينان. ناتئ الجبين محلوق الرأس. فقال اتق الله يا محمد، والذي قبله قال ايش؟ اعدل. سبحان الله، والله ان هذا فعلا خاسر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد هؤلاء يتجرؤون على العلماء، تجرأوا على بن باز وابن عثيمين والألباني، تجرؤون، رموا الشيخ الألباني بالخيانة، ورموا بن باز وابن عثيمين بأنهم علماء السلطان، فهذا من علاماتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يطع الله إن عصيته. فمن يطع الله إن عصيته. من هذه؟ إيش؟ استفهامية ولا شرطية ولا؟ طبعا ظاهره أنها استفهامية، والاستفهامية لا إيش؟ لا تجزم. فكان الوجه فمن يطيع الله إن عصيته، لكن الذي يظهر الله أعلم أن فيها يعني إيش؟ فيها رائحة الشرط، فمن أجل هذا يعني جزمت. فمن يطع الله إن عصيته، أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني، يعني رب العالمين يأمنني على الرسالة ولا تأمنوني على هذا الحطام. قال ثم أدبر الرجل، أول ما قال ذو الخويصرة، أول ما قال، قال عمر إيش؟ دعني أضرب عنقه. فلما أدبر وولى جاء خالد بن الوليد وقال دعني أضرب عنقه، فكأن خالد لم يسمع بمقولة إيش؟ عمر، فجاء هذا وجاء هذا. ثم أدبر الرجل، فاستأذن رجل من القوم في قتله، يرون أنه خالد بن الوليد. إن قال قائل خالد بن الوليد كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأرسل بعده من؟ علي، فكيف هذا؟ نقول لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رجع من؟ رجع خالد وحضر هذه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من ضئضئ هذا، يعني من أصله. قالوا وهذه الكلمة اللي هي الأصل يعبر عنها بألفاظ، يعبر عنها بألفاظ. قالوا الضئض والنجار والنحاس والسنخ والعنصر. يقول لك كريم الإيش؟ كريم العنصر، يعني كريم الأصل. والمشهورة إيش؟ ها؟ الأرومة. فهذا كله، هذه الكلمات كلها معناها الأصل. فهذا مما إيش معناه واحد وألفاظه متعددة. نعم. إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، هذه صفة أخرى، ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما تراهم يعيشون في بلاد الكفار والكفار آمنون سالمون منهم، ويأتون ويفجرون ويقتلون في بلاد المسلمين. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. طبعا الذين كفروهم استدلوا بهذا، يمرقون من الإسلام فلا يبقى معهم شيء منه، هكذا قالوا. قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني إيش؟ يعني لا أبقي منهم أحدا، كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية. لأقتلنهم قتل عاد، وذلك لدفع شرهم. طيب ولماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أصلهم اللي هو يخرج من ضئض هذا؟ تقول ولم يقتل أصلهم لأنه، سبحان الله، هذا يؤيد ما ذكرناه، لأنه لم يخرج على المسلمين بالقتل، وأما هم حتى علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه ما ابتدأ قتالهم حتى قتلوا المسلمين، فهذا مما يدل على القول الصحيح أنهم لم يكفروا. هذا وجه، هذا وجه شرعي. وأما الوجه الكوني القدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لأنه حتى يخرج من ضئضئه هؤلاء. وهذا مثل إيش؟ مثل قصة الرجل، وهذا مر علينا قديما في الشريعة للأجري، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يكثر من الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فاقتله. فذهب أبو بكر قال يا رسول الله وجدته يصلي. قال لست بصاحبه. ثم قال يا عمر إذا فقتله، وجده يصلي، رجع قال لست بصاحبه. نعم، وإنما صاحبه من؟ صاحبه علي رضي الله عنه. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلتكم على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار على إيش؟ على تنزيل القرآن، لأنهم ينكرون القرآن. وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج على إيش؟ على تأويله، لأنهم يحرفونه ويضعونه على غير موضعه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا عبد الواحد طيب قبل هذا يعني نذكر فوائد الحديث في صفحة 206، بيان أن المؤلف قلوبهم من مصارف الزكاة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العفو والصفح والتجاوز، ومنها أن ملازمة قراءة القرآن لا يدل على صدق إيمان الشخص حتى يقوم بالعمل به كما ينبغي. سبحان الله. فلا تغتر بكثرة عبادة إنسان حتى تعرف طريقته ومنهجه وعقيدته. بل المسارعة في الحفظ دون الفقه مذمومة، وانظر في ذلك مقالا مهما. يعني أنا ما أريد أن أسمي أشخاص، ليش يا أبا الحارث؟ لأن أنت أحيانا تسمي شخصا لأدل ما أحسن في مقال معين، لكن يتبين بعد ذلك أن طريقته غير مرضية فتتهم به. فالمهم هذا مقال جيد، نقل فيه أن عمر رضي الله عنه سأل رجلا عن قومه، كيف أحوال الناس في الصلاة والصيام وكذا، فذكر كان مما ذكر أنهم يحفظون القرآن، فكره ذلك ابن عباس وأخبر عمر بذلك، أخبر عمر بذلك فزجره عمر، فقام ابن عباس ورجع إلى البيت حزينا، قال أنا كانت للمنزلة عند عمر، الآن وجد علي. فإذا هو في بيته إذ جاءه عمر قال ما أنكرت من ذلك؟ فذكر ابن عباس أنهم يتسارعون ثم يتجادلون ثم يتقاتلون، وهذا صحيح، هذا صحيح موجود أيها الإخوة. تجده مثلا دكتور بشري عنده ذكاء وحفظ، فحفظ القرآن الله أعلم بنيته، لكن حياته كلها في الطب وما يفقه شيء من القرآن، فينزل آيات القرآن على فهمه هو، وعندما تناقشه يعني مستحضر للآيات، لكن هذا على غير فقه، فهذا من أخطر ما يكون. ويدل على هذا أيضا ما ذكره معاذ بن جبل أنه يفتح القرآن حتى يأخذه الكبير والصغير والرجل والمرأة، فعندما يأخذ القرآن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد أخذت القرآن، يعني هو أخذ القرآن عشان يكون شيخ متبع. قال ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم، فيبتدع لهم بدعة، يأتي بالغرائب حتى يتبعه الناس ويصبح رأسا في البدعة. فهذا شيء مهم، فما تغتر لا بعبادة شخص ولا بكثرة قراءته القرآن حتى تعلم المنهج والطريقة التي هو عليها. قال ومنها أن في بيان صفات الخوارج التي يتميزون بها، ومنها مشروعية قتال الخوارج، ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال القرطبي كلاما جميلا، قال وهذا كله، تنبه يا عبد البر، وهذا كله من آثار عبادات الجهال الذين لم يشرح الله صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق، ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق. وكفى بذلك أن مقدمهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. الآن هو هذا ذو الخويصرة لما رد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجمل هذا ماذا؟ مجمل هذا أن هذا يرد السنة، وكذلك هؤلاء الخوارج إذا أتيتهم بالأحاديث التي فيها طاعة ولي الأمر يقول لك لا لا، هذا فيه كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد هذا، فدوما يردون السنن. قال: ويكفيك من جهلهم وغلوهم في بدعتهم حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة الإيمان وبأنه من أهل الجنة كعلي وغيره. كفروا علي بن أبي طالب، قالوا له: حكمت الرجال في دين الله عز وجل، فيكفيك هذا من غلوهم. قال: ومنها ما قاله ابن هبيرة: إن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين. لماذا؟ قال: لأن في قتلهم حفظ رأس مال الإسلام، رأس المال، وفي قتال أهل الشرك طلب للربح، وحفظ رأس المال مقدم على طلب الإيش؟ على طلب الربح. ومنها التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة. قال: ومنها أن فيه الزجر عن الأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة للتأويل. صح، لأنهم جاءوا إلى آيات من القرآن وأخذوا بظاهرها، كقوله تعالى: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قالوا خلاص اللي يدخل النار عليه الخزي ما يخرج، وغير ذلك من الآيات: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فجاءوا إلى هذه الظواهر، جاءوا إلى المتشابه وتركوا المحكم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأحاديث وإجماع المسلمين. قال: ومنها جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام، جواز قتال من خرج عن طاعة الإمام. الشيخ هنا ذكر العادل، ليته أطلق، ليته أطلق، فإنه لا يجوز الخروج على الإمام العادل ولا الفاسق. ومنها بيان أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه، وفيه من قبل عمر وخالد، وأنه لا يكتفى في التعديل بظاهر الحال. صح، تعديل تقول هذا عدل، لا يكتفى فيه بظاهر الحال، وإلا عدلت الخوارج صلون ويصومون. ومنها ما قيل إن فيه ذم استئصال شعر الرأس، لأنه سيأتي أن من سماهم الإيش؟ التحليق، دوما محلق، والتحليق على ثلاثة أحوال: تحليق عبادة كما في الحج والعمرة، وتحليق تداون كالذي يحلق من أجل الحجامة مثلا، وأما غير ذلك الذي يتخذه شعارا فهو مشابه للخوارج، فهو مشابه للخوارج. وفيه إباحة قتال الخوارج بالشروط المتقدمة، وفيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة، شر الفرق المبتدعة. لماذا؟ لأنهم يقتلون، لأن فتنتهم في الدماء، يقتلون، بخلاف المرجئة. المرجئة ضررهم على الإسلام أشد، لكن الخوارج ضررهم على المسلمين أشد. ضررهم على الإسلام الله يحفظ دينه، هذا بالنسبة للمرجئة، وأما الخوارج يقتلون الناس فضررهم أشد. وأما بالنسبة لتكفيرهم ومتى خرج الخوارج، إن شاء الله يكون في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.